مع تيسير أصول الوصول إلى قاعدة الأصول. يقول المصنف والجمهور، تكلمنا على مسألة الجرح والتعديل ومن يشترط فيه الشروط لقبول روايته، وأيضا مسألة رد الراوي. قال المصنف: إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب، إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. طبعا إذا كان متأولا في بدعته يعني، ولأن الشافعي أصلا لا يأخذ من الرافضة، قال يكذبون يعني. يشترط المبتدا حتى لو قبلت روايته هو أن يكون صادقا، لأن الأصل في البحث عن عدالة الرواة هي مسألة الصدق. نعم، ما أريد. وهذه مسألة عظيمة جدا، لابد أن نفهم. هنا مسألة رواية المبتدع هي مسألة عظيمة جدا، اختلف فيها حتى المتقدمون والمتأخرون في هذه المسألة. أولا لابد أن نفهم أن البدعة تنقسم إلى بدع كثيرة، إلى أقسام كثيرة. سنأتي بالجملة أو بالإجمال: البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة لا كلام فيها، فإن الذي يكفر ببدعته لا يمكن أن يقبل أو تقبل روايته، لأننا قلنا بأن شرط الرواية أن يكون مسلما، وقد قلنا أنه يجوز له أن يتحمل كافرا، لكن عند الأداء لا يؤدي إلا مسلما، لا يؤدي إلا مسلما. والبدعة هنا أيضا لابد أن تكون هذه البدعة بدعة ليست بدعة مكفرة، يعني لا تكون البدعة بدعة مكفرة. نعم، وإذا كانت مكفرة كما قلنا فإنه لا يمكن أن نقول بروايته لأنه كفر ليس بمسلم، وإن كانوا كما قلنا اتفقوا على أنه يجوز أن يحمل كافرا لكن يؤدي مسلما. أما البدعة المفسقة فاختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، وهذا أشهر الأقوال والكلام عند المتقدمين في هذا الباب، لأنها مسألة من الأهمية بمكان، صراحة مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما أننا عندنا تطبيقات عملية في كتب البخاري وأيضا في مسلم. القول الأول الرد مطلقا، القول الثاني القبول مطلقا، قولان متقابلان: الرد مطلقا، القبول مطلقا. القول الثالث وهو التفصيل في بين القولين، وهو أنه لا تقبل ولا ترد إلا بشروط وبضوابط. واختلفوا في الشروط والضوابط، يعني اختلف العلماء أيضا في الشروط والضوابط. فإذا قلنا بأن القول الأول هو القبول مطلقا وهي رواية المبتدع الذي لا يكفر بدعته، فيكون يعني هناك من قال بالرد مطلقا والرد مطلقا. هؤلاء قالوا بالبدعة وإن لم تكن مكفرة فإن البدعة فسق اعتقادي، والفسق الاعتقادي أشد من الفسق غير الاعتقادي، فيكون الفسق الاعتقادي لابد من رد صاحبه، لأنه فسق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا الفسق فسق اعتقادي، فالأولى رده. هذا مطلق ما قاله الأصوليون في هذا الباب، والحق أننا نقول نحن أحوج إلى قول من؟ إلى قول من؟ قلت هذا قول الأصوليون، هذا قول الأصوليين. الحق المحدثين أن أصحاب التخصص أولى في هذا الباب يعني. وهنا قالوا المتأول وغير المتأول في الفسق سواء، فلا تقبل روايته وترد. وذلك الزركشي قال في النكت على مقدمة ابن الصلاح: ما ذكر من قول برد رواياته مطلقا واستبعده. آخرا نقل الأنبياء عن الأكثرين ولزم ابن حاجم، وكل ذلك كلام الأصوليين. ولذلك قال البعض يرد لفسقه ولا تقبل مطلقا، حتى لو كان متأولا لا ينفعه التأويل، تقبل ترد مطلقا. وهذا قول طبعا مالك يتبناه من المتقدمين، يعني من قال بذلك المتقدمين هو مالك رحمه الله تعالى. ولذلك القاضي أبو بكر رد روايته مطلقا، وأيضا حكاه الإمام الآمدي في كتاب الإحكام عن الأكثرين. وفي البيضاوي أيضا وابن الحاجب قد جزموا بذلك، رد الرواية مطلقا. ولذلك مالك بن أنس قال لا يروى عنه، قال إن الكافر والفاسق بالتأويل من مثابة الكافر المعاند، لا يمكن بذلك وقال سيوطي يرد الرواية المبتدع كلية الداعية لبدعته والغير الداعية لبدعته لاتفاقه مع رد الفاسق. وحقا هذا المذهب وإن كان قال به كثرة هو مذهب ضعيف جدا، وما في الصحيحين فسيرد ذلك، يعني في الصحيحين فيه هناك رواية للمبتدع. نعم. أما القول الثاني فهو القبول مطلقا، وهذا أيضا مذهب ضعيف، لأن يعني بعض العلماء يرى أن هذا فيه تساهل، فيه تساهل كثير. والقول الثالث وهو التفصيل، إن كان داعية فلا تقبل، وإن لم يكن داعية فتقبل، وهذا التفصيل أيضا مرفوض، حتى وإن كان داعية لبدعته فإنه يقبل بضبط، المهم أن يكون صادق اللسان، صادق اللهجة، صادق اللسان، لا بد أن يكون صادق اللهجة، صادق اللسان في هذا الباب. نعم. زادت المرأة عليكم السلام عليكم. الذين قالوا بأنه ترد مطلقا قال المبتدع فاسق ببدعته وأن فيه ترويجا لبدعته، فالمسألة فيها حسم مادة وسد الزريعة، وهذا الذي قاله الإمام مالك. الإمام مالك قال بذلك وقال هذا فيه ترويج لبدعته، وفيها أن الناس سيرفعونه، هو ليس مرتفع، وهذا للتأصيل العام في أصول مالك، وهو سد حسم المادة وسد الزريعة. وأيضا قالوا ما نقرأ أرواع عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذونه، وقد نقرأ على علم أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الضحاك بن زحم وأنس ابن سيرين. وما روي عن ابن سيرين قال كان الناس في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت فتنة، فلما وقعت فتنة سألوا عن الإسناد، يعني يحدث حديث أهل السنة وأترك حديث أهل البدعة. نعم. ومسألة القبول مطلقا، هذا القول الأول، القبول مطلقا، وهو قال به جماعة من أهل الحديث، قالوا أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا فسقا بالتأويل، ما دام دخل التأويل فتقبل على التأصيل، وسواء كان داعيا أو غير داعيا، إن كان صادق اللهجة تقبلوا. نعم.
حضرتك تميل لهذا القول؟
لا، أنا ما أميل لهذا القول، ما أقول يقبل مطلقا،
قلت إن كان صادق،
إن كان صادق من هذا هو، فلا بد من الصدق، ولا بد أن يكون أن تكون البدعة غير مكفرة. نعم. ومن قال بذلك وقال تقبل مطلقا، قالوا ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. وهم الخوارج منهم من كفرهم، مش فساقهم، منهم من كفرهم أصلا، في اختلاف عند العلماء بإيش بالتكفير والتفسيق في هذا الباب. نعم. فقالوا هناك من الصحابة من قبلهم وقبل أخبارهم وقبل شهادتهم أيضا، ودون أهل العلم قديما وحديثا، واحتجوا بأخبار، صار ذلك كالإجماع. نعم. وأصحاب القول أيضا لهم تفصيل، فقالوا العبرة بالصدق والكذب، منهم من قبل رواية المبتدأ إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبي أو لأهل مذهبي، سواء كان داعية أو غير داعية، المهم أن يكون صادقا. والشافعي لازم قوله ذلك حيث قال أقبل شهادة أهل الأهواء، طبعا شهادة الرواية اتفقان مفترقان، قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور، يرون الشهادة بالزور لموافقين. فتعلمون أن الخطابية وهؤلاء أيضا ليس زور فقط، هم قالوا كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا، كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا. ذلك النووي قال فمنهم من قبلها إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصف مذهبي ولأهل مذهبي سواء كان بدعة داعية أو غير داعية. ونسب ذلك الشافعي فهما من قوله، الشافعي لم يقل ذلك تصريحا، الشافعي قال وإن أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابي،
إلا
الخطابي اللي هم رافضة، لأنهم كانوا يستحلون شهادة الزور لمن يعرفونه لهم. وبعضهم قال التفصيل ليس في الصدق فقط، بل العبرة برواية ما يؤيد بدعته أم لا. لذلك قال ابن القريت وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبه أم لا، هذا محل النظر، فمن يرى رد الشهادة بالتهمة فيجيء على مذهبه ألا يقبل ذلك. قال السخوي خصه بعضهم بما إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به بدعته أو ترد به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما، يعني هم يقولون إذا كان الحديث يقوي بدعته فالتهمة موجودة، لأنه ما روى الحديث إلا إيش، وسيتساهل في الأسانيد في ذلك، وتساهل أيضا في هذا الباب لأنه يقوي بدعته، فإن كانت لا تقوي بدعته صح ذلك. يعني مسألة على العبرة برواية البدعة أو البدعة في هذا الباب. وأيضا بعضهم قال وإن قلنا بأنه هو مبتدع لابد ينظر في البدعة، يعني كل ده في باب التفصيل اللي هو إيه، مسألة القبول. القبول احنا قلنا رد مطلقا قبول مطلقا، الوسط ده الوسط هي ايه التفصيل، فمنهم النظر الى الصدق والكذب، منهم النظر الى الداعية للبدعة وليس داعية بالبدعة، منهم النظر الى نوع البدعة، هي بدعة صغرى ولا بدعة كبرى. وهذا كله نقل عن الذهبي عندما تكلم على التشيع في البدعة الصغرى والبدعة الكبرى.
شفنا ابن حبان والحاكم رفضوا الداعية، رفضوا الاجماع على رفض الداعية، هل يقصدون
الداعية المعاني؟ لا هم طبعا بعضهم يوجه ذلك، لأن الحق أنهم قالوا بأن الداعية هذا سبيل إلى الهدم في هذا الباب، ولأنه بهذا الباب لا بد أن تكون التهمة موجودة لأنه يدعو إلى بدعته، فسيسهل كل طريق من أجل ما يقوي البدعة التي هو فيها من باب حسن المادة وسد إيش الزريعة. قلنا البخاري روى لمن كان داعية في بدعته، البخاري إمام أهل الشافعي ها؟ هو داعية، ما هو داعية بقى مش معاني، هو مش معاني لكن هو داعية. فلذلك بعضهم يقول ننظر هنا يكون داعية أو غير داعية، وأيضا ينظر في الرواية في التفصيل، هل الرواية تقوي بدعته أو لا تقوي بدعته، وأيضا ننظر إلى البدعة بدعة صغرى أو بدعة كبرى. ولذلك بعضهم يقول خصه البعض بالبدعة الصغرى كالتشيع سواء الغلافيين وغيرهم، فإنه كثر في التابعين أتباعهم، فلو رد حديثهم لذهب جملة من الأثار، شوف جملة كبيرة. وهذا الذي حدا بمسلم أن يشتد على البخاري حين الكلام على اللقية والمعاصرة. أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين أبي بكر وعمر فلا ولا كرامة، أو كفر ولا كيف يتخذ رواته وهم كفر. نعم. وقال الذهبي في الموقظة فمتى جمع الغلظ أي نوع البدعة يعني والدعوة تجنب الأخذ عنه، يبقى كان داعية وإن كان أيضا في غلط في بدعته كالرفض فهذا لا يقبل بدعته. وأنت جمع الخفة والكف أخذ عنه، الكف يعني إيه؟ يعني الكف عن سب الشيخين، والخفة أن يكون فيها تشيع كالزيدية منهم يعني، فهذا الذي يعني يأخذ. وهذا قاله الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، هذا في مسألة البدعة الصغرى والبدعة الكبرى. وبعضهم يرى في التفصيل أن العبرة بالدعوة لبدعته من عدمها، فإن كان يدعو إلى بدعته قالوا لا يؤخذ، كما قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي رويت عن أبي معاوية الضرير، طبعاً الضرير محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في من في الأعمش، أثبت الناس في 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 في, في الأعمش. شوف أنت راح منك السنيد مسلم بأسرها، محمد بن خازم الضرير ثقة ثابتة، لكنه يعني حتى هو أيضاً هو ثقة ثابتة في الأعمش والطرف في غيره. محمد بن خازم الضرير. فأحمد بن حنبل ماذا قال؟ كان مرجئا قال لم تروا عن شباب نصير، وكان قدريا قال أن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء والشباب كان يدعو إلى القدر. يعني هو بيقول له يا أبتي أنت رويت عن إيش؟ عن 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 محمد بن خازم الضرير وهو إيه؟ مرجئ، وتركت حديث شباب بن صغار لأنه قدري. فأحمد قال له في التفريق لأن شباب يدعو لبدعته ومحمد بن خازم لا يدعو لبدعته، فجعل الفرق بينهما إيه؟ الدعوة، الدعية كنا الدعية لأن التهمة تقوى في ذلك، مع أن البخاري لا يقول بذلك ويقول إن كان صادقا يؤخذ برواياته.
ممكن
نجيب صفات ثانية. أنا هجيب الخلاصة إن شاء الله بعد ما أنهي مسألة الكلام كلية عشان يعرف بس من الذي يروي ومن الذي لا يروي.
يعني لو كان المبتدا مثلا عاصم شعائر الله
خلاص دخلنا في الديانة والصدق
أو ورع وكذا،
ما دخلنا في الديانة والصدق
عنده كل الصفات دي،
دخلنا الديانة والصدق هو هذا. فأحمد قال له شباب نصوار يدعو إلى إيش؟ إلى بدعته. وقال ابن قريد إن نرى من كان أن من كان داعيا لمذهبه المبتدع متعصبا له متهاجرا لباطله، يعني أن نترك الرواية عنه إهانة له إخمادا لبدعته. شوف حتى في الترك فقط لعلة أخرى وهو إهمالا له، يعني إهمالا له. وأنه قال منهم من قال تقبل روايته إذا لم يكن داعية لبدعته، ولا يقبل إذا كان داعية، ومذهب الكثير وأكثر العلماء والأكثر من العلماء وهو الأعدل والأظهر. والبقين أيضا قال الكثير أو الأكثر من العلماء تقبل روايته إن لم يكن داعية. عجيب والله. وهذا منتقد صراحة، وهذا ما قال السيوطي وغيره، وهذا منتقد بفعل الشيخين. قال ابن كثير رحمه الله في فتر عموم الحديث قلت وقد قال الشافعي أكبر شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. لما؟ قال يرون شهادة الزول لموافقين فلم يفرق النص بين الدعية وبين غير الدعية. يقول الشافعي أخبره حقا بيننا لسه الشافعي فقط، الشافعي عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان أساطين المحدثين يقبلون الراوي إن كان داعية. بس كفى كلمة أحمد سعيد القطان لما قالوا له على البدعة، قال أتوني بمثل قتادة بن دعامة السدوسي، أتوني بمثل قتادة على الأقل كان قدريا مشهورا بالبدعة، كان مشهورا ببدعته. لا كان متدينا، هو ده الأصل فيه، كان متدينا. وهذا البخاري خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن الملجم قتل علي، وهذا من أكبر الدعوة. يعني هو الآن لما عبد الرحمن الملجم قتل علي بن أبي طالب أتى بأبيات يبين فيها أنه قتل علي قتل عليا متقربا بذلك إلى الله جل وعلا. جاء عمران يكتب له يكتب فيه شعرا مدحا على ما فعل من قتل علي. في أكثر من هذا دعوة إلى بدعته، ومع ذلك روى له البخاري في صحيح. واحتج أيضا البخاري ومسلم بعبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية للرجال. قال أبو داود يعني ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبو الحسن الأعرج، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني إنما أخرج له في المقدمة، وقد وثقه أيضا ابن معين. ولذلك هناك من نقل إجماع على عدم قبول رواية الداعي الدعية وقبول رواياته، فانتقادها العلماء بقول الشافعي، بظهر قول الشافعي أو لازم قول الشافعي وقول وفعل البخاري ومسلم.
مسألة
شائكة بصراحة. مسألة؟ مسألة شائكة. طبعا مرجح التفصيل كان يعني كما قال العلماء التفصيل هو الأعدل، وقال ابن الصلاح وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها وأولها بعيد عن مباعد الشاع من حديث من أم الحديث في كتبين طافحة برواية عن المبتدع غير الدعاء. بيقول كتب السنة طافحة برواية المبتدع، الواقع يشهد ذلك. نعم الواقع يشهد ذلك. وغير تعالى في صحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد وفي الأصول. وهذا منقول عن نص كلام الإمام الشافعي. ذاك العلامة العباد البدر اجتناء الثمر يعني قد تخبر رواته في هذا الباب. الحق نقول يعني في هذه المسألة لنا أن نتكلم عنها بالإجمال وبالتفصيل. بالإجمال الرد مطلقا، وهذا ما تبناه الإمام مالك ومن قال بقوله، على أساس أن هذه ذريعة إلى رقي المبتدع وإلى ترويج المبتدع ليقبل عند الناس فيقبلونه، فيكون هنا يعتبر الأمر على إيش؟ على الترويج للبدعة. القول الثاني هو القول القبول مطلقا بلا تفصيل، القبول مطلقا. وقد أوهم بعضهم بأن هذا فعل الكثير من المحققين، القبول مطلقا. القول الثالث تفصيل، والتفصيل تفصيل مناسب للصدق والكذب، تفصيل للرواية في البدعة التي يتبناها لا، تفصيل في داعية للبدعة أو ليس داعية للبدعة. هذا تفصيل في مسألة الترجيح بين الصدق والكذب ورواية الصحيحين. والصحيح أن نقول بأن التفصيل الصحيح في هذا الباب وأعدل التفصيلات في هذا الباب إن كان صادقا دينا تخبر به، سواء كان داعيا أو غير داعي. يبقى مناط المسألة الدائرة هو على الصدق والديانة. ولذلك لما قالوا ليحيى بن سعيد القطان على الرد، وابن مالك يقول برد رواية المبتدع، قال أن لكم بقتادة بن دعامة. العلماء يقولون لو نظرنا إلى قتادة قالوا أن بدعة الإرجاء، بدعة القدرة التي كان فيها تغمر في بحر إيش؟ السنة الذي كان يحويها، والله يغفر له في هذا الباب. وقالوا كان صاحب ديانة وصاحب إيش؟ وصاحب صدق، وكان من أندر حفاظ الدنيا. قال طبعا بعض العلماء يقولون مع شكل قلت لك القبول مطلقا لابد له من ضابط، أن يكون دينا صادقا عنده ديانة وعنده صدق. إن كان دينا صادقا عنده ديانة وعنده صدق، فإن كان عنده ديانة وعنده صدق يقبل ولو كان يدعو لبدعته، لأنه الديانة ستمنعه من إيش؟ ستمنعه من الكذب وشهادة الزور، والصدق يمنعه من أن يسقط روايته وأن يضيع في الرواية وتساهل فيها من أجل أن لا تسقط. فكان هذا ضابط من الأهمية بمكان. وما ترجيح التفصيل بين الصادق والكاذب في هذا الباب، يقول البلقيني خرج البخاري ومسلم عن جماعة قد قيل عنهم إنهم دعاء، فمن ذلك أن البخاري خرج لعمران المحطان خارجي ومادح عبد الرحمن بن مرجم. والشيخان أيضا غيروا أخرجوا عبد الحميد كما بينا في هذا الباب.
وعلي بن جعفر علي بن جعد أخرج رواه البخاري. ها؟ شيخنا ممكن نفرق في الرواية بين الكذاب والمستحل الكذب؟
طبعا أصلا بس الكذاب في هذا الباب لابد يخرج. الكذاب في هذا الباب لابد يخرج.
يفرق بين الكذاب والمستحل الكذب؟
لا لا لا، الكذاب ما يؤخذ منه الحديث. ده المسألة مداره على الصدق يا شيخ. حتى في الفسق مش هما يقولون شروط العدالة إيش؟ الإسلام، العقل، البلوغ، وقالوا والخلو من الفسق وخوار من الروع. قالوا أما خوار من الروع لم نجد، شوف بقى المحققين من المتقدمين، لم نجد أحدا أسقط راوية بسبب خوار من الروع. حتى أنهم اتهموا شعبة بالتشدد في إسقاط بعض الرواة عشان المروع. لم شعب الحجاج نعم رد، أنا ما أذكره الآن، رد رواة راوي كان يركب البرزون. البرزون اللي هو ما بين حمار وبين بغل. ليش ردوا؟ البرزون سيروا سير المغفلين، سيروا يسير فيهتز، فقالوا كل ما راكب يهتز فوق تحت، هذه الهزة عنده تغتش المروع. تأكيد انت المروع كده ما في طاعه يستخدمه. ورزاك ما أخذوا كلام يا أخي. هم قال ابن نقطة كان يأكل التمرة على باب البيت، نزل أخذ التمرة ويأكلها، فمر عليه مرون. وش قال؟ قالوا ابن نقطة أما تدري المروءة، مش هنروا عنك المروءة. قال يا صاحبي المروءة ماتت مع من مات. تدري أنا في بيتي بأخذ تمرة تقول مش عارف المروءة ماتت مع من مات. طب تعبها هنا الآن عندنا في هذا الباب مسألة مضرب التنس ماذا سيقولنا عليه في هذا الباب. فالحاصل أنه في حقيقة الأمر لا يسقط حتى الفسق، لو نظرت للمدار لا يسقط إلا الكذاب. حتى الفسق أو في البدعة مفسقة ولا مش مفسقة؟ مفسقة ما أسقطوها. حتى الفسق لا يسقطونه. ولذلك في القضاء والفتوى اختلف العلماء في المفتي يكون فسقا او يكون او لا يكون فسقا. مساله في الخلاف فيها موانت، هو لحفظ ضبط الشريعه بينظرون ليش الى مساله الصدق والديانه فقط في هذا الباب، ولو اعترام اعتراه ياخذون بالوجه في الصحيح حتى لو فعل الكبائر. بس هذه يعني هم برضو بيبقى في صدورهم شيء في الكبائر. انت لو زادت كل العلماء انظر الى متحيب ماذا يقولون؟
الذي يعمل كبير قط
لا لم لا لم يختلف كبير، ما بيتكلموش عن كده.
بس لا يسكت، لا يسكت الروح،
الروح عامل لا يسكت ولا سلام اقصده علماء الامه المعتبرين الكلام عليهم. علماء المعتبرين ايش كانوا بيقولون فيهم؟ لم يفعل كبير، لم
يشكوا دول الاصحاب كلهم دول ومنهم من فعل
كبير. صحيح.
فلا صحيح.
لنا أنه يعني أنت عندك أبو بكر هو خدنا منه الرواية.
يعني.
سواء معدل من فوق 7 سنوات.
هم يعني لا يسقط بكبيرته. لكن يرفع بستين.
على ذلك قلنا الصدق والديانة مهم جدا. والمجهول في شرط قال ثم قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. تعال مجهول الجهالة عندنا نوعان، جهالة أستاذ مصطلح. يا مصير نسيت كل شيء يا مصير، تتعبني يا مصير، تجعل يدي تأكلني من التعب. والجهالة
جهالة الرأو نفسه
ما أشفه له، شفه ما يا أستاذ والجهالة جهالتان، جهالة عدالة وجهالة عين. جهالة عين وجهالة إيش؟ عدالة. جهالة عين اللي هو مجهول الحال ومجهول العين، مجهول الحال ومجهول العين. نعم. فالمجهول من لم تعرف عينه أو صفته، أي لم تعرف ذاته ولا شخصيته، أو عرفت ولكن لم يعرف عن صفته شيء عن كتبه وعدالته، يبقى مجهول عين ومجهول ومجهول حال. وقيل من جهل إسلامه وضبط عدالته وبلوغه لم تقبل رواته، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول مالك أيضا في هذا الباب. يبقى لما الثلاثة قالوا أن المجهول مردود، سواء مجهول العين أو مجهول
الحال،
أو مجهول الحال، مجهول العين أو مجهول أو مجهول الحال. قال المصنف وعنه إلا في العدالة، يعني أنا أحمد، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، يعني مجهول العدالة، أي عن الإمام أحمد رواية أن مجهول العدالة تقبل روايته وفقا لأبي حنيفة. فالخلاف مجهول العدالة، أما مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل قولا واحدا. ودليل هذه الرواية أن شرط القبول عدم العلم بالفسق، وهذا غير معلوم الفسق اللي هو مجهول العدالة، يعني مجهول الحال. وباقي الشروط ينبغي التفريق والقياس. الشهادة فإن شهادة مجهول الحال لا تقبل، العدالة لا تقبل، لقول تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، لقول بمن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل. والحق على نقول في هذه المسألة فيها تفصيل، لأن أبو حنيفة يتبنى أن إسلام المرء عدالة، يعني كل مسلم عدل، وهذا توسع كبير جدا غير مرضي. ولو قال بأن طلب العلم لو انتشر الناس أنه طلب العلم أو طلب العلم فإن هذه عدالة، يحمل هذا العلم كل خلف أدوله، وهذا قال به ابن عبد البر وغيره، وقال ده توسع. يا رجل المجهول ابن حبان يقبله، ما يرد المجهول، يعني ابن حبان شديد في إيش في الجرح، لكن تساهل مثل هذا. فصحيح هو يقول بأنه يعني التفصيل في هذا الباب بأن مجهول العدالة إن كانت شهرته بالطلب فإننا نقول بتوثيق، أو الأصل فيه العدالة، الأصل في المسلم العدالة، توسع من أبي حنيفة رواية عن أحمد، وهذا خطأ مبين. لما؟ لأنه لابد أن يكون رواية عن نفسه سنة، فلابد أن يكون عدلا من يروي هذا الحديث لقول النبي، قال من حدث الحديث يرى أنه لا كذب عليه فهو أحد الكذبين، هو أحد الكذابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد كذبا علي كأن كذبا عليك أليس ككذب أحد، فمن تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. المسألة وصل من هناك جايب خط خط عمودي بالاعتدال ورايح كده، فلازم يحصل فيها كده. وطبعا أصلا يعني يا رب يرفع كربها، يا رب الآن يفرش كربها يا رب، اللهم فرش كربها، اللهم فرش كربها، اللهم فرش كربها، اللهم اكشف عنها الغمة وأنت أرحم الراحمين. خط مستقيم.
أخي بينام في الدرس وتقول لي يا أبو يا أبو
الجن بس لأنه فاتح فغر فاه، لكن هو دخل ودخل والمسألة دخل مستقيم، وبعدين أيقظ كيف ماشي
هينضع حالنا دلوقتي.
هو تشوف أخارة وسط عن الدير عند الأستاذة نبيلة تستعبت جزاء الله خير، وقال نبيلة حيدخل فيها خمس جنون مش جن واحد، لأن هي مجننة مجننة كل اللي في المجلس كل شوية يعني ما شاء الله يعني ايضا لها رونق اخر وضابط اخر، فهذا الضابط سيجيش جيوش من الجنون تهجم عليه، لكن الرجل اصلا لا اشعار، ما في اشعار حتى وقت اخر
هيقوم يصلي يقول لك السبحه لم تقع.
وانا في الحلقه اعمل كيف انا في الحلقه
نفس الحاله ما فيش هزار شيء
ماشي، وبعدين خلي شهاده انني لم انا على السبحه لم تسقط. قلت خلاص انت من صياد تنام عينك ولا عينك ولا هنام قلبك.
شو معنى ان حبان اخذ بصوت العداله العامه في الوجود؟
نعم اخذ به. وكتاب صاحب حبان صراحه فيه كثير من هذا. نعم. ولذلك انت ترى قول الامام الحافظ بن حجر في كتابه كتاب اسمه كتاب التقريب، لما يقول مقبول ايش مقبول؟ بيقول مقبول لين الحديث والا ان يتابع. فهو لا لو بحثت عن المقبول لا يقول مقبول الا في من قال فيه ابن ذكر ابن حبان في الثقات وجاء في بعض الكلام، فلما يجد ابن حبان ذكر في الثقات يقول هو مقبول.
لا
يبقى يتابع. ايه؟
ابن حبان في
ظهري. في كتابي جرح التعديل. قال الراوي ولا يشترط، قال المصنف ولا يشترط ذكوريات ولا روايات ولا فقه، لان المساله مساله حمل. نضر الله امرا حمل روايتي او سمعها روايتي فوعاها فادها كما سمعها. ولا يشترط الذكوريه لان السلف قبلوا خبر النساء. صراحه من قال انه لا يقبل روايه النساء يكون متنطعا تنطعا عظيما.
لا تقبل رواياته؟
تقبل انت سريع. لا شيخ ما حقهم يقول لك انك بتتشدد على النساء. تقبل رواتهم صحيح تقبل. من قال انها لا تقبل صراحه من قال انها لا تقبل متشدد متنطع. تقبل رواتهم والا خبر عائشه واسماء وام سلمه وسوده ومعاذه وعمره كل هؤلاء من يعني منهم يعني منهن امهات المؤمنين منهن من ثقات التبعيات هم فضلات النساء. أقول لك الحافظ بن حجر كان إذا انتهى من الدرس أزدل الستار وأتى بامرأة تملي على الحضور الحديث. فلا اشترط الذكورية يعني في السند يكون في امرأة. نعم في السند يكون في امرأة ويكون سندا صحيحا. نعم سندا صحيحا. أظن السبحة الآن لم تسقط صح؟ سقطت؟
بس لم نرى ذلك كثيرا يعني
في النساء قليل. نعم لكن روايتها ما دامت حافظة يا رجل. لما قال عمر بن الخطاب يعني لا سكنة للمطلقة ثلاثا لها السكنة ولها النفقة، وفاطمة قالت لا سكنة ولا نفقة، قال عمر بن الخطاب لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا نرى أنها حافظة ونسي. فهمني؟ فالعلماء وش ردوا؟ بيش الذي ردوه؟ قالوا له هذه حافظة حديث الجساس على الأقل، هو طويل جدا صوت الكسوف، فالمرأة ما دامت حافظة فلابد أن تقول أنها تؤخذ روايته. ولا اشترط روايته أيضا لا اشترط كون الراوي مرئيا مش هذا حال السماع منه. على القول المختار في الأصحاب كانوا يرون عن عائشة من وراء حجاب. ولا يشترط فقه طبعا، ولا يشترط فقه لأن النبي قر نضر الله امرأة سمع مقالتي ففوعاها فأدها كما سمعها، أو قال فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه لا
من هو أفقه
لا رب حامل فقه، وده الشاهد رب حامل فقه ليس بفقيه. نعم يعني ممكن امرأة تعطي السند هذا صحيح، ولا معرفة نسبه يعني وش النسب، كان ولد زنا ولا ولد وش النسب. ما قلنا الناس أربعة، عصامي عظامي عصامي عظامي، لا عصامي ولا عظامي.
شيخ تقبلون رواية المرأة ولا تقبلون شهادتها؟
هو يقولون تفريق هنا بين الرواية من الشهادة،
كيف
الشرع فرق بينهم، وزاد الشرع، الشرع هو المفرق بس، والشرع ما جعل لها شهادة تقبل إلا في الأموال، وأيضا ما تقبل وحدها لابد من إيش؟
من امرأة
معها. الشرع الذي فرق. وأما المحدود في القذف هذا إن شاء الله نتكلم عنه، لأننا سنبين أيضا بعض المعاصرين الذين قد تخلف عنهم هذا الباب، وحتى رد حديث ما أفلح لم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، لما قالوا صاحبه محدود في 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 صاحبه محدود في
مجهود في حد،
مجهود في حد، وهذا
أبو بكر
كلام باطل. في بابا في في طعام هذا في لا خلاص انت طب الحمد لله عشان فيها كهرباء، اما انا تدفت بسرعه ليه لان انا سترار
مش
انت لازم تفهم هذا يعني المساله. لو في اسئله تفضلوا هات المولي لا هذا حطه في
المولي لا اهو
هذا ضعه في الشط
ليش ما لسه العيد
العيد ده هاني العيد ده ولا ده. طيب لو في اسئله تفضلوا نعطي دقيقتين للاسئله.